أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس بنينا أو سلمنا أننا لو قبلنا مبنى من يرى أن النقود والوحدات النقدية مثلية لا أنها قيمية، قلنا بأنه لو سلمنا على أن الوحدات النقدية عندنا مثلية لابد أن يلتفت إلى هذه النقطة، وهي أن النقود يعني ما يقع بها التبادل في المعاملات وما يقع بها التبادل في الأسواق ونحو ذلك، أن هذه النقود على نحوين: النحو الأول نقود مثلية ولكنها في نفسها لها قيمة حقيقية، ليست أمور اعتبارية وضعها ورفعها بيد ماذا؟ بيد المعتبر. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لها قيمة حقيقية في نفسها، إما من الذهب، إما من الفضة، إما من النحاس، إما من أي معدن آخر، لا فرق، ولكن في نفسها ماذا؟ لها قيمة حقيقية، بعبارة أخرى تعد سلعة من السلع. هذا النوع الأول من النقود. النوع الثاني من النقود هو أنها لا تعد سلعة من السلع، وإنما وإن كانت مثلية إلا أنها الخصوصية المقومة لها، إن صح التعبير، بمنزلة الفصل المقوم لها، كما قرأنا في المنطق مقومها الأساسي قوتها الشرائية وقيمتها التبادلية. يعني إنما وضعت لا لخصوصية في كونها دولار أو درهم أو ريال أو تومان أو فلس أو ونحو ذلك، لا أبدا. هذه العناوين أي قيمة لا توجد لها أي قيمة، قيمتها في ماذا؟ قيمتها في قوتها الشرائية، ليست هي السلعة من السلع التي يبذل بإزائها مال. إخواني الأعزاء، التفتوا إلى هذه النقطة، هذه أقولها باعتبار أنه أساسا المال في علم الاقتصاد لا يطلق إلا على ما هو السلعة وله قيمة حقيقية. أما النقود أما الوحدات النقدية في علم الاقتصاد عندما يأتون إلى دولة ليحسبوا قوتها الاقتصادية وإنتاجها وقدراتها في ذلك البلد، ما يحسبون من قدرتها الاقتصادية إيش قد تملك أوراق ماذا؟ أوراق نقدية، أبدا ما يحسبونها. لماذا؟ لأنها الأوراق النقدية بيد الدولة أي وقت تشاء ماذا؟ وعلى إذا كانت القوة الاقتصادية للبلد تبنى على مقدار ما تملكه من وحدات نقدية، كل دولة مولانا تطبع مئات التريليونات مولانا من وحداتها النقدية، فتكون أقوى دولة ماذا؟ أقوى اقتصادية. لا أبدا. في علم الاقتصاد عندما يأتون إلى المال ورأس المال لا تعد الوحدات النقدية ماذا؟ رأس مال، إلا إذا تبين أن هذه الوحدات النقدية قائمة على أساس رصيد واقعي في عملية ماذا؟ عملية الإنتاج. يعني حتى أضرب مثال للإخوة يكون واضح، الآن مثلا الصين تملك التريليونات من الدولارات في أمريكا، هذه تعد قوة اقتصادية. لماذا؟ لأنه في مقابل هذه الوحدات والأوراق النقدية تملك ماذا؟ تملك قوة اقتصادية نموها يصل تقريبا إلى 10% سنويا، وهذا ما لا يوجد حتى في أقوى الدول في العالم. التفتوا لي جيدا، إذن ميزوا جيدا. هسه قد يقول قائل: سيدنا بالأمس أنت قلت بأن الأوراق النقدية أيضا ماذا؟ مال. الجواب هنا لابد أن نميز بين ما هو مال فقها وعرفا واعتبارا، وما هو مال بحسب اصطلاح علماء ماذا؟ بحسب اصطلاح علماء الاقتصاد. وكم يقع الخلط بينهما؟ البعض يتصور أنه لما في علم الاقتصاد الأوراق النقدية ليست مال، إذن في علم الفقه والعرف أيضا ماذا؟ ليست مال، مع أنه ليست كذلك. التفتوا لي إلى هذه النقطة، لأنه الاصطلاحات إذا ما تحفظ، لأنه لكل علم اصطلاحاته الخاصة به، ما ينبغي خلط العلوم بعضها مع بعضها الآخر. إذن الفصل المقوم والخصوصية المقومة للأوراق والوحدات النقدية في زماننا عموما هو قدرتها الشرائية، وإن كان نوعها وجنسها ومثليتها أيضا ماذا؟ أيضا محفوظة. نعم مثليتها محفوظة بشرطها وشروطها، ومن شروطها وخصوصياتها المقومة ماذا؟ قوتها الشرائية. وهذا بخلافه في النقود وما يتبادل به في الزمان القديم. أنا أنقل لكم رواية جيدة في هذا المجال في كتاب أو في وسائل الشيعة المجلد 18 صفحة 190. الرواية هذه الرواية في كتاب التجارة أبواب الصرف الباب 12، باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد إلى آخره. الرواية عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه 100 درهم عددا. التفتوا جيدا، 100 درهم عددا، فقضانيها 100 وزنا. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الدرهم كان له قيمة أو ليس له قيمة؟ كان له قيمة، وإلا إذا لم تكن له قيمة الوزن بما هو وزن أي قيمة له؟ الآن أنت مولانا حول الأوراق النقدية إلى عملات ماذا؟ معدنية. يعني إذا أعطيت أكثر وزنا يعني أعطيت أموال أكثر، لعله أقل بمراتب من الأوراق. لا لا، معناه أنه أعطي عندما يقول قضانيها 100 وزنا، قال لا بأس باعتبار أنه الوزن كان أكثر ماذا؟ كان أكثر من العدد، أكثر من العدد عددان، لو أكثر من العدد واقعا وقيمة. قال لا بأس ما لم يشترط. إذا تبين أنه كانت أكو زيادة واقعية في هذا الوزن، وقال جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده ماذا؟ الشروط، وهذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك. إذن التفتوا جيدا. إذن في المقدمة لابد أن الإخوة يلتفتوا، إحنا نتكلم في ماذا؟ في تلك النقود. هذا أؤكد باعتبار أنه الأعلام مولانا عندهم خلط كبير في هذا المجال في كلمات الأعلام. إذا صار وقت أقرأ بعض كلمات الأعلام، أنه عندما يريد أن يقول لا تجوز الزيادة في هذا النحو من الوحدات النقدية، يستدل بالروايات ماذا؟ يستدل بالروايات اللي واردة في ذلك الزمان، حتى أكون على يكون الإخوة على بين، لا يتصورون بأنه إحنا نتكلم هذا في الهواء الطلق مولانا، لا مو هالشكل. انظروا ماذا يقول السيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الأحكام المجلد 18 صفحة 25، يقول: إذا حصل دين بنقد معين ك100 ريال سعودي مثلا، سواء كان من الاقتراض أو من ثمن البيع أو غيرهما إلى أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عنه عند حلول الأجل عن سعره يوم الاشتغال، لا يستحق إلا عين ذلك النقد، ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه، إلى أن يقول هو في الحاشية، يقول: أن يكون متعلق الدين الورق النقدي المعين ك100 ريال سعودي كائنا ما كان السعر من حيث نسبته إلى سائر النقود، ولا إشكال في فراغ الذمة بإعطائه عند حلول الأجل كائنا ما كان السعر بحسب النقود لفرض بناء هذا النحو من الدين عليه، ولا يضر زيادة قيمته بحسب سائر النقود أو تساويه معه أو بنقيصة عنه. وقد ورد لصورة النقيصة في من استقرض دراهم وأسقطها السلطان وجاء بدراهم أخرى من أنه ليس للدائن إلا الدراهم الأولى، مع أنه الروايات واردة في أي دراهم؟ ها، في الدرائم التي لها قيمة في نفسها، يعني لها قيمة حقيقية. وحديثنا في ماذا مولانا؟ في هذه الأوراق النقدية التي ليست لها قيمة حقيقية. إذن بعد يكون قياس مع الفارق، لو بلا فارق مولانا هو قياس مع الفارق أصلا. هذا التنظير في محل، في غير محل، مراد من القياس مو القياس الباطل، التنظير يعني أن هذا ليس ذاك، الموضوع مختلف. الموضوع هناك الدراهم التي لها قيمة حقيقية، وأما الدراهم التي في زماننا لها قيمة حقيقية أو مرتبطة بقوتها الشرائية، مرتبطة بقوتها الشرائية. كيف يمكن الاستدلال على بطلان هذه المعاملة بروايات مرتبطة ماذا؟ بمعاملة أخرى. وهذا الذي أشرت إليه مرارا، أن الأعلام لا يميزون، طبعا من بعضهم ها ولا جملة منهم التفتوا إلى هذه النقطة، أن هذه غير ماذا؟ غير تلك، وأن أحكام هذه غير أحكام تلك، وسنشير إلى بعض كلمات. جيد، إذا كان الأمر كذلك، تفتوا لي جيدا، فيما يرتبط بالنحو الأول من النقود، يعني التي لها قيمة حقيقية لها حكمها في وقتها، سنبحث ماذا هو حكمها. احنا حديثنا الآن في ماذا؟ في النقود التي ليست لها قيمة حقيقية في نفسها، وإنما قيمتها الحقيقية بماذا؟ بقدرتها وقوتها وقيمتها التبادلية وقوتها الشرائية. وإذا كان الأمر كذلك، إذن لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون محفوظة، سواء كان في الدين يعني في القرض، أو كان في أي معاملة فيها ضمان، سواء كان عقود غرامة، إتلاف، عقود أخرى. الآن نتكلم بشكل عام، مو نتكلم في عقد القرض فقط، في الدين فقط. الآن القضية أعم من ذلك. جيد، إذن القدرة الشرائية لابد أن تكون محفوظة عندما يريد المدين أن يدفع ماذا؟ أن يدفع تلك الوحدات النقدية. هسه إلا إذا كان هناك شرط من أحد الطرفين على ماذا؟ على الآخر. ذاك حديث آخر، ما بي المؤمنون عند ماذا؟ عند شروطهم. إذا اشترط المدين قال ترى أنا أعطيك هاي المية اللي أخذتها، ترى بعد 5 سنوات ترى بس هاي المية أعطيك إياها، صعدت نزلت زادت نقصت، أنا مسؤول لو مو مسؤول؟ الدائن يقول قبلته ما عندي مشكلة، أو الدائن يشترط على المدين يقول لا أعطيك 100 ولكن إذا بكرة هذه قيمتها صارت الربع ترى أنت لابد تدفع الفرق. المدين ماذا يقول؟ قبلته ما بمشكلة، ما عندنا مشكلة فيها هذه، ويصرحون بهذا. هسا أنا ما أدري إذا كانت ربا كيف بالشرط تكون ماذا؟ ها؟ حلال. المؤمنون عند شروطهم ولكن بشرطها وشروطها، لابد أن يكون ماذا؟ ما لم يحلل حراما أو يحرم ماذا؟ حلالا. ومطلق الشروط أنت على بحثه سيأتي، ما أريد أستعجل الأبحاث. إذن القوة الشرائية لابد أن تكون محفوظة، ولكن الوحدات النقدية إخوان الأعزاء لابد أن نميز، لأنه نحن جعلنا خصوصية المقومة قوتها الشرائية وقدرتها التبادلية. تارة أن القوة الشرائية للوحدة النقدية تضعف في نفسها لسبب من الأسباب، وأخرى أن القوة الشرائية للوحدة النقدية لا تضعف، ولكن البضاعة أو السلعة الموجودة في الأسواق العالمية أو الأسواق المحلية قيمتها ماذا؟ ترتفع في نفسها، مو لضعف في الوحدة النقدية بل لزيادة سعر ماذا؟ لزيادة سعر في السلعة. افترضوا مولانا الآن، تعلمون أنتوا الآن في كثير من الأحيان شركة من الشركات، معمل، مصنع من المصانع مولانا، يصير بخلل مولانا، فيصير قلة ماذا؟ في السوق، فبقانون العرض والطلب ذيك السلعة قيمتها ماذا؟ ترتفع. هذا مو معناه أن الدرهم أو التومان أو الدينار ما لقيمته ضعفت، ما ضعفت، ولكنه السلعة قيمتها ماذا؟ ارتفعت في السوق. مرة هكذا ومرة لا، أن القوة الشرائية للوحدة النقدية تكون ماذا؟ ضعيفة. والضامن المدين الضامن متى؟ في حالة أن القوة الشرائية للوحدة النقدية ضعفت، لا إذا زادت قيمة الأسعار، أسعار السلع والقوة الشرائية محفوظة. هس تقول لي سيدنا هذه تمييزها ليس أمرا سهلا، أنا ما أقول ليس أمرا سهلا، ولكنه بعلامات كثيرة إخواني الأعزاء. أضرب لكم مثال واضح، أضرب مثال واضح. شوفوا الآن في العالم، تعلمون في الآونة الأخيرة لعله السنة الماضية يعني 2009 قيمة الذهب صعدت في العالم، ازدادت قيمة الذهب في العالم لعله إلى 20 إلى 25% 30% قيمة الذهب ماذا صعدت في العالم. فإذا جئنا إلى بلدنا على سبيل المثال هنا أو في أي مكان آخر ووجدنا بأنه أيضا قيمة الذهب عندنا صعدت، هسه في العالم صعد 25%، هنا أنا صعد ايش قد 27% 28%. هذا معناه أن القوة الشرائية لوحدتنا النقدية ضعفت أو لم تضعف؟ لا لم تضعف. لماذا؟ باعتبار أن الذهب قيمته صعدت، هذه السلعة قيمتها صعدت. وإحنا همتنا عندما كنا نشتري الذهب في بلادنا قبل سنة بمئة، الآن نشتري بمئة وعشرين أو بمئة وثلاثين، هذا نفس القيمة الموجودة لهذه السلعة في العالم، لهذا الذهب في العالم. أما إذا وجدنا في العالم أن القيمة أن الذهب قيمته صعدت بنسبة 20%، ولكن عندما أجينا لولايتنا شفنا صعد 50%، هذا مرتبط بالسلعة لو مرتبط بالوحدة النقدية. من الواضح أنه 20 إلى 30% منها مرتبطة ماذا؟ بالوحدة النقدية بالسلعة. أما ما زاد عن ذلك فمرتبط بالوحدة النقدية، ما أدري واضح. وهكذا باقي السلع أنت تستطيع من خلال مقايسة، طبعا هذه يريد متخصصين، هذه مو شغل إنسان المتعارف، أنه يستطيع من خلال مقايسة السلع الموجودة في العالم وينظر نسبة زيادتها في بلدان استقرت وحداتها النقدية. لا أنه أنت تقيس هاي البلدان بالصومال مولان تقول لا مولانا ووضعنا هو أحسن، لا لا، تنظر إلى البلدان ماذا؟ البلدان التي عملاتها ووحداتها النقدية ما هي؟ ثابتة تقريبا، وإذا يوجد فيها تضخم يوجد 1% 2% 3%. هذه من أوضح الطرق المتعارفة لتشخيص أن الضعف نشأ من الوحدة النقدية نفسها أو أنه نشأ من صعود أسعار السلع في العالم، أي منهما؟ استخراج النفط الآن إخواني الأعزاء، قد واحد يقول البنزين كنا نشتري كذا الآن نشتري كذا، نعم باعتبار أنه استخراج النفط مولانا كان يكلف البرميل افترض 10 دولارات مولانا الآن يكلف البرميل مولانا 30 دولار، هو استخراج النفط صارت ماذا؟ معادلة معقدة جدا وتحتاج إلى مصاريف أكثر، فبطبيعة الحال ماذا؟ سعر المشتقات النفط أيضا ماذا؟ صعدت. هذا البنزين بنفسه قيمته صعدت في العالم، مو لأنه ضعفت الوحدة ماذا؟ الوحدة النقدية. فإذا كان ضعف الوحدة النقدية وقوتها الشرائية ناتجا من ذاتها فالمدين ماذا؟ ضامن. أما إذا كان ناشئا من عوامل خارجية مع بقاء الوحدة النقدية على قوتها الشرائية فالمدين ضامن أو مو ضامن؟ المدين غير ضامن. ما أدري واضح الصورة اللي إلى الآن بيناها للإخوة. هذا من الناحية النظرية نحن نعتقد، طبعا يكون أخاف من الناحية العملية أيضا نلتزم به. يعني فتوائيا أيضا ما عندنا أي إشكال في هذا، والقضية واضحة جدا في أذهاننا أنه أساسا حتى في كذا. فلهذا واقعا لا بد أن الإنسان إذا يريد يعطي مال لأحد مولانا قرضا يستطيع مولانا. أنا هسه حتى أخاف ذهنه يقول ماكو شرط ضمني، هو يشترط عليه أنه أنا عندما أدفع لك هذا القرض بعد 5 سنوات أستلم منك ماذا؟ أستلم من هذا المقدار من القرض بحسب قوته الشرائية. فإذا كان نفسه فبها ونعمت، إذا كان أقل لابد ماذا؟ لابد تدفع للزيادة. هسه أكو بحث إذا زادت قيمتها أنا لابد أدفع أقل، لا هذا بحث سيأتي إن شاء الله أشير إليه. افترض مولانا الوحدة النقدية زادت قوتها، فأنا ماخذ 100 الآن قوتها صايرة ضعف مولانا، فأنا أدفع 50 يعني؟ الجواب لا، تدفع نفس 100. بحثه سيأتي لماذا؟ ما هو تخريجه الفني والفقهي؟ واضح هذا؟ هسه الآن إذا كان الأمر كذلك إخواني الأعزاء ننتقل إلى الإشكالات الواردة في المقام، وهذه من أهم الأبحاث، وهو أنه إلى الآن نظريا بحسب المقام الأول من البحث وبمقتضى القاعدة نحن نقول ماذا؟ أن القوة الشرائية كما أن أصل المال في ذمة المدين، القوة الشرائية للوحدة النقدية أيضا في ذمة من؟ في ذمة المدين. كما هو ضامن لأصل الاعتبار يعني كانت تامة، هو ضامن ماذا؟ للقوة الشرائية يعني كان ماذا؟ كان الناقص. واضح هذا؟ الآن تريد عدة إشكالات ذهنكم يعني. الإشكال الأول وهو لعله من أهم الإشكالات وأعوص وأعقد الإشكالات، وهو أنه هذا هو الربا المحرم بعد. ما هو الربا؟ الربا أنه أنت تدفع اليوم 100 وبعد سنة تأخذ ماذا؟ 150، 130، 110. ما يفرق القوة الشرائية، افترض افترقت 10%، افترقت 20، قلنا القدر المتعارف منها لا محذور فيه. أما القدر غير المتعارف، القدر الفاحش، وهو أن يكون 20%، 50%، 100%، 200%، أنت تكون ماذا؟ ضامن. إذن مولانا أنا أقرضك، أخليها في القرض حتى يكون واضح مو في معاملة أخرى، أقرضك كذا، عرفت شون؟ وبعد ذلك هذه العملة التي أقرضتك إياها تبين أن قوتها الشرائية بسبب عامل ذاتي، لا بسبب عامل ماذا؟ ارتفاع أسعار السلع في العالم، يعني النحو الأول مو النحو الثاني. قيمتها ماذا صارت؟ إلى النصف، صارت إلى الربع. فإذا إذا منطيني 10 دنانير أو 10 توامين، 10,000 تومان، بعد سنة لابد شقد تسلمني مولانا؟ ها؟ تسلمني 15,000، تسلمني ماذا؟ 20,000. وهذا هو شنو؟ وهذا هو الربا الذي من مسلمات القرآن الكريم ومن مسلمات النظرية الإسلامية في باب المعاملات، أنه ماذا؟ محرم وضعا وتكليفا، تكليفا حرام ووضعا ماذا؟ ووضعا باطل. هذا ما أكو شك في هذه، هذه من الثوابت الذي لم يختلف، يعني هذه من ضروريات الدين، وهي حرمة ماذا؟ حرمة الربا. فماذا نفعل؟ إخواني الأعزاء خلوا ذهنكم جيدا، هذه القضية متوقفة على معرفة تعريف الربا. أصلا ما هو الربا؟ ما لم نعرف الربا تعريفا فقهيا دقيقا لا نستطيع أن نعرف أنه تحقق في المقام ربا أو لم يتحقق ماذا؟ أو لم يتحقق ربا. ثبت العرض ثم انقش، أصلا حرر الموضوع ثم قل أنه حصل في المقام ربا. لا إشكال ولا شبهة أن الربا لغة هو الزيادة، وإذا كنا ندور مدار المعنى اللغوي للربا فلا إشكال أنه ماذا؟ حرام. لماذا؟ لأنه 100 صارت 120، 150، حصلت زيادة أو لم تحصل زيادة؟ حصلت زيادة. ولكن الربا إخوان الأعزاء ليس هو مطلق الزيادة، ليس الربا مطلق الزيادة، وإنما الربا هو الزيادة في رأس المال، وهذا الذي أيضا لا يلتفت إليه في جملة، مع أن النصوص واضحة. النصوص مرة عبرت زيادة في رأس المال، مرة عبرت نفع، مرة عبرت ربح، مرة عبرت منفعة ونحو ذلك. هسه نحن نريد أن نعرف، أنا الذي أعطيت 100 وكانت قوتها الشرائية 1000، وغدا استرجعت 150 وكانت قوتها الشرائية نفس ماذا؟ نفس 1000، أبدا لم يزد. هذا هل حصل عندي ربح أو لم يحصل عندي ربح؟ هل حصل عندي منفعة أو لم تحصل عندي منفعة؟ هل حصل عندي نفع أو لم يحصل عندي نفع؟ هل زاد رأس مالي أو لم يزدد ماذا؟ رأس مالي. في الواقع شوفوا النظرية، تصور معادلة رياضية واضحة، وهو أنه إذا فرضنا أن القوة الشرائية هي الفصل المقوم والخصوصية المقومة للوحدة النقدية، إذن رأس المال يتعين من خلال العدد. لو رأس المال يتعين من خلال القوة الشرائية، لا يوجد عاقل أنه يقول رأس المال يتعين من خلال ماذا؟ من خلال العدد. وإلا لازمه ذلك أنه جنابك إذا أنطيت الواحد 10 دولارات وبكرة جاب لك بدل 10 دولارات جاب لك مولانا 11,000 دينار عراقي، تقول مولانا حصلت الزيادة لأنه هذيك كانت 10 وهاي شقيت؟ هاي 11,000. لا يوجد عاقل يقول هذا. لماذا؟ لأنه يرى أن الوحدة النقدية للدولار هذا صحيح في الدولار واحد، ولكن يعادلها في القوة الشرائية ماذا؟ 1,120 دينار، يعني واحدة ماذا؟ من هذه العملة. إذن النظر، هل هناك نظر إلى العدد أو لا يوجد نظر إلى العدد؟ العدد بما هو عدد لا قيمة له. هذا العدد أمر اعتباري نسبي غير حقيقي عنواني، وإنما المدار على ماذا؟ على الزيادة في المعنوان، على الزيادة في رأس المال، لا على الزيادة ماذا؟ في العدد. فإذا كنا ندور مدار العدد، خلي ذهنكم يمي، فحصلت زيادة، ولكنه واقعا العدد بما هو عدد له موضوعية. ها؟ ما أدري أكو عاقل يقول له موضوعية. المدار إذن ماذا؟ على المحتوى، على المعنون، على رأس المال. فإذا حصلت هناك زيادة في رأس المال، عند ذلك ماذا؟ يوجد ربح، يوجد نفع، يوجد فائدة، عبروا عنه ما تشاءوا. هسه عندما نرجع إلى الآيات طبعا من الناحية اللغوية أيضا هكذا، يعني فقهاءنا جملة من المحققين منهم التفتوا إلى القضية، منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه التفتوا ماذا يقول في المجلد 23 صفحة 343 من الجواهر، هذه عبارة يقول: ومنه يعلم أليس المراد من الربا المحرم مطلق الزيادة كما هو معناه لغة؟ ليس هذا هو المراد. إذن ما هو المراد؟ التفتوا: بل المراد به كما في المسالك وغيرها بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما. هسه الأمثلة اللي دي يضربها المكيل والموزون، هذني سلع حقيقية لو اعتبارية؟ حقيقية هذه. إذن الزيادة وين دي يعتبرها؟ في هذا. ثم في آخر البحث يأتي في صفحة 334 يقول: وعن حواش الشهيد وآيات المقداد، آيات الأحكام وجامع المقاصد، أنه شرعا زيادة أحد العوضين إلى آخر ما سمعته، وعن فقه القرآن أصل الربا الزيادة، والربا هو الزيادة على رأس المال، مو مطلق الزيادة. ولو كانت زيادة ماذا؟ زيادة عددية حتى أنا أفرح، ماذا؟ حتى أنا أبدل الدرهم الدينار أسوي 20 درهم، أقول عندي زيادة لأنه هذاك دينار واحد وهذا شقيت 20، إن حصلت زيادة لو ما حصلت لا لا لا. يقول عاقل: نعم، للطفل قد أنت تستطيع مولاه أن مالي تقول له بأنه بابا هذيك وحدة هذه شقيت، ولكنه في الواقع هاي الوحدة والعشرين واحدة لو متعددة. الزيادة على رأس المال من جنسه أو مماثله وغير ذلك. وهذا هو نص القرآن الكريم الإخوة، يتذكرون هذا المعنى بشكل واضح وصريح عندما جئنا إلى الآية القرآنية. ماذا قلنا؟ طبعا لغويا هذا المفردات، أنا وجدت الراغب في المفردات عندما يأتي إلى الربا هكذا يعرفه، يقول: والربا الزيادة على رأس المال، مو مطلق الزيادة، يعبر يعد ماذا اصطلاحا ولو بحسب اللغة. نعم، ربا بما هو ربا لغة ماذا؟ الزيادة. ولكن في الشرع الربا ما هو؟ الزيادة على رأس المال. ومع حفظ القوة الشرائية، هل ازداد رأس المال أو لم يزداد رأس المال؟ لم يزداد رأس المال شيئا، وإنما ازداد ماذا؟ ازداد العدد لضعف في القوة الشرائية أو لضعف في الوحدة النقدية. جيد، هذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا في الآية المباركة موجودة كما قرأناه للإخوة من سورة البقرة، الآية 279. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم، مو أعداد أموالكم، إذا كانت 100 لكم شقيت 100، ما لك حق تأخذ 110 أبدا، لا لا لا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رأس المال ورأس مال الوحدة النقدية بماذا يتحقق؟ بقوتها الشرائية وقيمتها التبادلية، لا بعددها بما هو عدد، وإلا العدد بما هو عدد لا يحقق رأس مال. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون. هسه أنا ما عندي الآن، مو بحثي في لا تظلمون ولا تظلمون، بحثي ماذا؟ فلكم رؤوس أموالكم ورأس المال في الوحدة النقدية الاعتبارية، لا الوحدة النقدية ماذا؟ الحقيقية، لأن الوحدة النقدية الحقيقية لا رأس مالها في ماذا؟ في قيمتها الذاتية. نعم، أضيفت إليها قيمة أخرى وهي القيمة ماذا؟ القيمة التبادلية، هذه قيمة إضافية، ولكن قيمتها الواقعية في ماذا؟ ها؟ في كونها كذا مقدار مثقال من الذهب أو كذا مثقال من الفضة أو من أي معدن آخر. واضح هذا المعنى؟ وأما على مستوى النصوص، على مستوى النصوص أيضا كذلك، على مستوى النصوص، النصوص في هذا المجال متعددة. في باب الوسائل المجلد 18 صفحة 354، 354 يعني بعبارة أخرى الباب 19 من أبواب الدين والقرض. أكو عدة روايات، التفتوا لي جيدا. الرواية الأولى وهي موثقة أيضا، موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الرضا قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه، ربح ها ربح، مو يزيده ماذا عددا، مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه. قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا. التفتوا جيدا، أكو نكتة إضافية في الرواية، يقول مولانا إذا أنت اعطاك قرض و واقعا ما أعطيت ربح، هذا بكرة بعد يعطيك قرض لو ما يعطيك قرض، هسه انت في الناس ايش قد تجد من الناس عنده استعداد فقط قربه الى الله يشتغل؟ ويقول جيد جدا، والله بالله انا اريد اعطي قربه الى الله، ولكن لا اقر اسمالي شيكو محفوظ، اما انا انطي قربه الى الله ولكنه كل سنه ربع بالمئة 25% 30% 50% راس مالي ماذا؟ دي يضيع مولانا. واذا بعد 4 سنوات انا باقي شيء من راس مالي؟ لو ما باقي شيء من راس مالي، ما باقي شيء من راس مالي، اصلا يسد باب القرض مولانا. قرض الحسن ما هو انه بابا راس مالك محفوظ ولكن ما تاخذ زياده. هذا الشخص يقول، يقول اولا يعبر ربح، يعني انه اذا كان هناك ربح ومع ازدياد العدد مع حفظ رأس المال يوجد ربح أو لا يوجد ربح. هسه لا تروح مكان بعيد، إن شاء الله بعدين راح يجينا مولانا عدد باب الخمس. شو نسوي مولانا؟ هي الطامة الكبرى وين؟ في الخمس، وهو أن يزداد العدد ولكنه لا توجد زيادة في رأس المال. هل يوجد خمس أو لا يوجد خمس؟ هي مبنية على هاي المسألة. أنت لابد إذا ما تحقق هذه المسألة في الأوراق النقدية، بعد من حقك أن تقول رأيا في باب الخمس لو ليس من حقك. ها؟ بس إحنا من باب أنه نقول ما ملتفتين، وإلا بحسب القواعد الفنية واقعا كل من تكلم في الخمس وليس مبانيه واضحة في الأوراق النقدية أساسا ده يتكلم على أصل ماذا؟ على أصل باطل غير واضح أصلا. لا تقول لي عمامة كبيرة ما أدري كذا، في محله العمائم في محلها محفوظة، احترامنا منهم محفوظ، ولكنه البحث الآن بحث علمي، بحث فني نظري، هو أنه أساسا لابد أن نعرف أنه أن الغنيمة التي وردت في الآيات والروايات مراد من الغنيمة يعني الزيادة العددية، لو مراد من الغنيمة يعني الزيادة أين؟ في رأس المال وفي النفع وفي المنفعة وفي الربح ونحو ذلك، أي منهما؟ أنا كان عندي 100 وصار 150، ولكن القوة الشرائية للمئة وخمسين هي نفسها القوة الشرائية ماذا؟ للمئة. فهل يطلق يقول بأنه هذه غنيمة، هذه فائدة؟ أو لا يصدق لا عرفان ولا لغتان ولا اقتصاديان ولا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه فائدة، لأن الفائدة ليست في العدد، الفائدة في ماذا؟ في الخصوصية المقومة، والخصوصية المقومة في ماذا؟ في القوة الشرائية والقيمة التبادلية. هاي رواية. الرواية الثانية وهي الرواية 13 من هذا الباب اللي قرأناه، الرواية الثانية عن الرجل يكون، قلت لأبي إبراهيم، لأبي إبراهيم عليه السلام، الرجل يكون له على الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة، هناك ربح هنا شنو؟ منفعة، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله. هذا اللي أقرض هو يشوف بأنه بابا أكو منفعة له ما أكو منفعة. وخير القرض ما جر نفعا، وخير القرض ما جر نفعا، ولكنه بلا ماذا؟ بلا شرط. قال حيث لا يصيب منه منفع أيحل له ذلك؟ قال لا بأس إذا لم يكن هناك ماذا؟ شرط. مضافا إلى تلك النصوص، عندنا وقت مولانا؟ مضافا إلى تلك النصوص التي عبرت النفع، كل قرض جر ماذا؟ نفعا، ومع حفظ القوة الشرائية هل يصدق نفع أو لا يصدق نفع؟ لأنه الآن كم عنوان عنوانه؟ عنوان الربح، عنوان المنفعة، عنوان ماذا؟ عنوان النفع، روايات النفع كثيرة أيضا موجودة في الباب 19، نفس الباب اللي أشرنا إليه في صفحة 354 من وسائل الشيعة، عدة روايات. الرواية الرابعة عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما فلان، فيحتاج إلى شيء من منفعته، إلى أن قال أوليس خير القرض ما جر نفعا أو منفعة؟ أوليس هذا؟ طبعا بالحمل بين الروايات قلنا بأنه إذا كان مع الشرط المنفعة، المنفعة ها مو زيادة العددية، فهو داخل أين؟ داخل في الربا. أما إذا كان مع الشرط لا تحصل منفعة، أعم من أن يكون شرطا ضمنيا أو شرطا ماذا؟ مصرحا به. نفع لا يحصل، فقط يحفظ رأس المال. يكون مشمول لها الروايات؟ لا يكون مشمول لها الروايات، لا يكون مشمول لها الروايات حتى مع الشرط. ولكنه لا، الشرط لا لتحصيل المنفعة ولتحصيل الربح ولتحصيل النفع، يعني لتحصيل الزيادة في رأس المال، وإنما الشرط لحفظ ماذا؟ لحفظ رأس المال. إذن يكون مشمولا لهذه الروايات التي تقول هذا هو الربا الماحض أو لا يكون؟ لا يكون مشمولا لنا. هذا الموضوع غير ماذا؟ غير ذاك الموضوع. ما أدري واضحة هاي القضية إلى هنا؟ إذن على هذا الأساس اتضح لنا، عندنا وقت قليل، على هذا الأساس اتضح إلى هنا بأنه أساسا القيمة السوقية إذا كانت ناقصة بسبب مرتبط ماذا؟ بضعف الوحدة النقدية، فيكون مضمونا على من؟ فيكون مضمونا على المدين. وهذا ما أشار إليه جملة من الأعلام، ومنهم السيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب البيع الجزء الأول صفحة 387، قال: ومما ذكرنا يظهر الحال في إسقاط الدول الدرهم عن الاعتبار، فإن الدرهم مع وصف رواجه، ولكن مع الأسف الشديد أن السيد الإمام هنا قدس الله لا يميز بين الدرهم الذي هو ماذا؟ الذي لا قيمة حقيقية له، والدرهم الذي له قيمة ماذا؟ حقيقية. يتكلم بشكل عام، مع أن هذا الكلام إنما يرد أين؟ إنما يرد فقط في الدرهم من القسم الثاني، لا في الدرهم من القسم الأول. فإن الدرهم مع وصف رواجه واعتباره تحت يده ومضمون عليه، ولا بد من لحاظ هذه الصفة وتدارك العين الموصوفة بهذه الصفة، يا صفة التي لها هذه المالية، سواء كان سقوطه عن الاعتبار موجبا لزوال المالية أو لنقص القيمة. زوال المالية يعني كانت تامة، نقص القيمة يعني كان ماذا؟ يعني كان ناقصة، يعني أن أصل الاعتبار محفوظ ولكن قيمة الدرهم ماذا؟ نقصت. فإن دليل الضمان يشملهما باعتبار واحد، نفس الدليل الذي دل على أنه ضامن لأصل اعتبار الدرهم، يقول ضامن لأصل ماذا؟ ضامن لقيمة الدرهم أيضا، مو فقط ضامن لهما، لأن الغرامة إن كانت بلحاظ المالية فكما أن ما ليس بمال لا يتدارك به المال، كذا المالية النازلة لا تتدارك بها المالية الغالية. أنت إذا كانت مالية غالية للوحدة النقدية، الآن تريد تعطي درهما ماليته ماذا؟ نازلة، مالية عن القدرة الشرائية إخواني، ها؟ فهذا يدارك ذاك أو يتدارك به أو لا يتدارك. يقول: كما أنه إذا سقط الدرهم عن الاعتبار لا يمكن أن تعطي درهم لا اعتبار به ويتدارك به درهم له اعتبار، كذلك لا يمكن أن تعطي درهما ماليته أقل حتى يتدارك به درهم ماليته ماذا؟ أعلى. والتحقيق ما عرفته من ضمان الأوصاف الدخيلة في المالية مطلقة، لا ضمان أصل المالية فقط. بعد هذا واضح تصريح، ولكنه مع كل هذا يقول: هذا كله نقوله في غير القرض والدين مولانا، في القرض والدين لا نلتزم ماذا؟ لا نلتزم. هسه لماذا؟ نكتته إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. لبيك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.